يقع الكلام في الدليل الذي يصح الاعتماد عليه في مقام الاستدلال على الحكم الشرعي. يعني نحن في مباحث الحجة نبحث عن ما هو الحجة، أي ما هو الدليل الذي يمكن أن نعتمد عليه في مقام الاستدلال على الحكم الشرعي الإلهي. لا بد من التنبيه على أنه الدليل إذا ورد نهي عنه فإنه يسقطه عن الحجية. على سبيل المثال، القياس أو الاستحسان ورد الدليل على النهي عن الأخذ به، فبالتالي هو ماذا؟ لا يصلح للاعتماد عليه في مقام الاستدلال. كما لا بد أن يعلم بأن الشك في الدليل مساوق لعدم دليلية ذلك الدليل. على سبيل المثال، قول اللغوي هل هو حجة أم لا، الذي يبحث في القواميس اللغوية، الكتب التي أعدت للغة، هل يمكن أن يأخذ بقول اللغوي أم لا؟ هنا شك في هذا الدليل، في كون هذا الدليل حجة أم لا، والشك في الحجية مساوق لعدم الحجية. نحن في هذا البحث نبحث عن كل ما يمكن أو كل ما قيل أنه دليل، نبحث عنه ونرى هل قام البرهان القطعي على حجية هذا الدليل وعلى دليليته. فإذن البحث عن الحجة واللا حجة بالنسبة للكبريات التي تقع في مقام الاستدلال، لأنه الحكم الشرعي يحتاج إلى كبرى، هذه الكبرى انضمت إلى صغرياتها تنتج حكما شرعيا إلهيا. فالبحث يتناول الكبريات من جهة كون هذه الكبرى حجة أم لا. على سبيل المثال، حجية الظواهر، نحن لا نقول بأن الظواهر حجة اعتباطا، لا بد أن نقيم الدليل والبرهان القطعي على حجية الظواهر. حينئذ إن ثبتت الحجية نطبق هذه الكبرى، نقول كل ظاهر حجة، نطبقها على صفرياته. خلاصة الكلام في أنه لو ثبت كون على سبيل المثال الظواهر حجة ودليل، حينئذ يقع أو تقع هذه الكبرى في مقام الاستدلال. إذن البحث في تشخيص الحجة من اللا حجة، وبعبارة أخرى البحث في كل ما يمكن أن يكون دليل. نأتي بالقياس ونبحث هل القياس دليل أم لا، نأتي بالاستحسان، بالكتاب، بالسنة، وهكذا. وحينئذ إن ثبتت الحجية فبها ونعمت، وهي كما يعبر المصنف الغاية القصوى. وإن لم تثبت الحجية فحينئذ لا نأخذ بهذا الذي ادعي أنه دليل. فالأصولي يبحث في كل ما يمكن أن يكون حجة. أنا مثلت لكم بأمثلة كثيرة. الآن نحن عندما ننظر إلى أصول الفقه نجد أن أصول الفقه، طبعا هذا خارج عن محل الكلام لكن لا بد أن نشير إليه إشارة أنه سريع لا بأس، الكبريات لا بد أن تكون في مقام الاستدلال مسلمة لتكون حين الدخول في استنباط الحكم الشرعي الإلهي مفروغا عن دليليتها. يعني هذه الكبريات لابد أن نبحث عن دليلية الكبريات، وبعد أن تكون مسلمة حينئذ تقع في مقام الاستدلال. فالفقيه ماذا يعمل؟ عند إرادة معرفة الحكم الشرعي في أي واقعة من الوقائع، في أي حادثة من الحوادث يريد أن يعرف الحكم الشرعي، الفقيه عند إرادة معرفة الحكم الشرعي الإلهي ماذا يدور على 4 أمور مترتبة. أولا يبحث عن الدليل الاجتهادي، فإن لم يعثر على الدليل الاجتهادي تأتي النوبة إلى الأصل الشرعي المحرز أو الإحراز، فإن لم يعثر على دليل شرعي محرز كالاستصحاب مثلا حينئذ يصل إلى الأصل الشرعي غير المحرز، إن لم يعثر هاي المرتبة الثالثة، إن لم يعثر على أصل شرعي غير إحرازي حينئذ المرتبة الرابعة ما ينتهي إليه حكم العقل من براءة عقلية أو احتياط أو تخيير. هذه الأمور هي روح أصول الفقه، يعني الفقيه في حركته عن البحث عن الحكم الشرعي الإلهي يتخذ هذه المراتب. طبعا هناك تفريعات في هذا الكلام ليس هو محل الكلام هنا، ولكن نحن نريد أن نبين في مباحث الحجة عن ماذا نبحث وما هو البحث في هذا المقصد. البحث في هذا المقصد هو بحث عن كل ما قيل أنه دليل، نبحث عن دليليته، بعبارة أخرى نثبت الحجية لهذا الدليل، بعبارة ثالثة نقيم البرهان القطعي على أن هذا دليل مسلم، أنه دليل لا على نحو الشك ولا على نحو الظن، وإن هذا نهي فهو يسقطه عن الحجية. فبالتالي هذا هو البحث الذي ذكره المصنف في المقصد الثالث في مباحث الحجة، وعليه فموضوع البحث هو ذات الدليل غير المتصف بالدليلية وعدم الدليلية، وغير المتصف بالحجية وعدم الحجية، يعني ذات الدليل بما هو هو. طيب هناك نزاع مشهور، هذا النزاع أنه يذكر أنه بين صاحب القوانين الميرزا القمي رحمه الله وبين صاحب الفصول. هذا النزاع ذكر في بيان موضوع علم الأصول، هم اتفقوا على أن موضوع علم الأصول الأدلة 4 الكتاب والسنة والإجماع والعقل، هذا موضع اتفاق. أين الاختلاف بينهما؟ اختلفوا بأن الأدلة المذكورة يعني الأدلة 4 هل هي ذات الأدلة كما عليه صاحب الفصول، أم هي الأدلة بوصف الدليلية كما عليه صاحب القوانين. صاحب القوانين ذكر أن الموضوع موضوع علم الأصول هو الدليل بوصف الدليلية، يعني الدليل الذي قام البرهان القطعي على دليليته الذي هو حجة قطعا، هذا رأي صاحب القوانين. وصاحب الفصول قال لا، موضوع علم الأصول هو ذات الدليل لا الدليل بوصف الدليلية. طيب طبعا الكلام ينصب على الأدلة من هذا النزاع الذي هو ذكر بين صاحب القوانين وصاحب الفصول، هو أن الأدلة 4 بما هي هي كما عليه صاحب الفصول، معنى ذلك هو أن ذات الدليل يكون موضوعا لعلم الأصول، وحينئذ نبحث في علم الأصول مثلا هل الظواهر حجة، هل الظواهر دليل أم لا. والمقصود من الأدلة 4 بما هي أدلة يعني بوصف الدليلية، هو أن الدليل الذي قام البرهان على كونه دليلا يكون موضوعا لعلم الأصول. لاحظوا الآن هذا البحث عليه تترتب عليه ثمرات كثيرة. طبعا احنا سنذكر بشيء من الاختصار بأن البحث عن دليلية الدليل على رأي الميرزا القمي خارج عن مباحث علم الأصول، وأما على رأي صاحب الفصول فهو داخل في مباحث علم الأصول. لماذا؟ لأنه الميرزا القمي عندما قال بأن موضوع علم الأصول هو الدليل بوصف الدليلية، لا بد أن نبحث في موضع آخر غير علم الأصول ونقيم البرهان على دليلية الدليل، على دليلية الأدلة الأربعة، وبعد الفراغ من الدليلية نأخذ النتيجة ونضعها في علم الأصول. فهنا مؤاخذات على الرأيين، يعني من المتأخرين ناقشوا الميرزا القمي بنقاش نذكر أنه على نحو الاختصار هذا النقاش بأنه: أيها الميرزا القمي، لو كان موضوع علم الأصول هو الدليل بوصف الدليلية فهو مستلزم لخروج البحث عن حجية الأدلة الأربعة عن مسائل علم الأصول، ولو خرج البحث عن حجية الأدلة الأربعة عن مباحث علم الأصول، إذن ماذا يبقى ليبحث عنه في علم الأصول؟ علم الأصول هو مسائل علم الأصول مبادئ تصديقية. المبدأ التصديقي، تفرقون إن شاء الله بين المبادئ التصورية والتصديقية. المبدأ التصديقي عبارة عن الأمور التي تبتني عليها قياسات العلم وتوجب الإذعان بالنسبة الحكمية في قضايا العلم، يعني أنه ثبوت محمولات المسائل لموضوعاتها، لولا ذلك لما أمكن التصديق بالنسب الموجودة في هذا العلم. هناك محمولات وهناك موضوعات في العلم، فلو كان هذا العلم لا نبحث فيه عن ثبوت المحمولات، محمولات المسائل لموضوعاتها، ونبحث في مكان آخر، إذن ماذا يبقى ليبحث عنه في علم الأصول؟ هذه المؤاخذة على الميرزا القمي. وكذلك صاحب الفصول قوله بأنه موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بما هي لا بوصف الدليلية، ماذا يستلزم؟ مستلزم لعدم البحث عن دليلية ما يمكن أن يكون دليلا. لماذا؟ لأنه صاحب الفصول جعل موضوع علم الأصول خصوص الأدلة الأربعة بما هي. نسأله الآن، نسأل سؤال: كيف يمكن الجمع بين جعل موضوع علم الأصول ذات الدليل وجعل موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة؟ إذا قلت بأن الأدلة الأربعة فإذا ليس هو ذات الدليل، وإن قلت موضوع علم الأصول هو ذات الدليل، يعني كل ما يمكن أن يكون دليلا، فليس موضوع علم الأصول الأدلة أربعة. فهذا تهافت في كلام صاحب الفصول. لذلك المتأخرين ذكروا كما ذكر المصنف بأن الحق أن موضوع علم الأصول كل ما يمكن أن يكون دليلا، وطبعا المصنف ذكر ذلك في مباحث الحجة في هذا المقصد الذي عنونه بالمقصد الثالث في مباحث الحجة. خلاصة الكلام أنه في مباحث الحجة نحن نبحث عن ذات الدليل غير المتصف بالدليلية وعدم الدليلية، ونريد أن نقيم البرهان القطعي على حجية الدليل أو البرهان القطعي على ما نحتاج إلى برهان قطعي في عدم الحجية، حتى الشك في أنه الحجية يكفي لأنه مساوق لعدم الحجية. فبالتالي هو هذا هو الموضوع، وبهذا المقدار أعتقد أنه نطبق العبارة التي ذكرها المصنف. قال رحمه الله: المقصد الثالث مباحث الحجة تمهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. تمهيد: إن مقصودنا من هذا البحث وهو مباحث الحجة تنقيح ما يصلح أن يكون دليلا وحجة على الأحكام الشرعية، لنتوصل إلى الواقع من أحكام الله تعالى. الغاية القصوى هو الوصول إلى حكم الله الواقعي. طبعا الوصول إلى الحكم الواقعي منحصر في أدلة أنه مختصرة جدا، وباقي الأدلة لا توصل إلى الحكم الواقعي، وإنما توصل إلى الحكم الظاهري كما تعلمون. ثم قال: فإن أصبنا بالدليل ذلك الواقع كما أردنا فذلك هو الغاية القصوى، وإن أخطأناه فنحن نكون معذورين غير معاقبين في مخالفة الواقع. هذا يريد أن يبين أنه مسلك الطريقية. هناك مسالك كثيرة، منها مسلك السببية والمصلحة السلوكية. طبعا السببية على قسمين، المصلحة السلوكية أيضا لها بيان خاص، لكن هنا بين الطريقية. معنى مسلك الطريقية أن الدليل هو طريق يوصل إلى الحكم الشرعي الذي هو مجعول في اللوح المحفوظ مثلا، أو مجعول في أي لوح من الألواح الموجودة، لوح التشريع عبر عنه بأي تعبير. فنحن الغاية القصوى أن نصل إلى ذلك الحكم، فإن وصلنا إليه فبها ونعمت، وإن أخطأنا الحكم فنكون معذورين من جهة غير معاقبين، يعني من جهة أنه ماذا؟ من جهة أنه هذا إنما معنى الطريقية أنه منجز في حال الإصابة ومعذر عند مخالفة الواقع، فنحن معذورين. وهذا هو المسلك الذي يعبر عنه بمسلك الطريقية، وله بيان طويل ليس هنا موضعه. ثم قال: والسر في كوننا معذورين عند الخطأ هو لأجل أننا قد بذلنا جهدنا وقصارى وسعنا في البحث عن الطرق الموصلة إلى الواقع من أحكام الله تعالى، حتى ثبت لدينا على سبيل القطع أن هذا الدليل المعين. لاحظوا على سبيل القطع، حطوا تحتها خطين وكتبوا على جانب الكتاب بأنه لا يصلح أن يكون الدليل يعني الكبرى ظنية، ولا أن تكون مشكوكة، لابد أن تكون الكبرى متيقنة، يعني دليل قام البرهان القطعي على حجيته، وإلا لا يؤخذ به. لأنه ماذا؟ لو أخذنا به فنحن أخذنا بماذا؟ بالظن المنهي عنه. الله أذن لكم أم على الله تفترون، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، إلى آخر الأدلة الناهية عن الأخذ بالظنون التي لم يقم البرهان القطعي على الأخذ بها، لأن الظن أحيانا ينزل منزلة العلم إن قام دليل على هذا النوع من التنزيل. لأن كخبر الواحد مثلا قد ارتضاه الشارع لنا طريقا إلى أحكامه وجعله حجة عليها. زين، هذا خبر الواحد، لو أصاب فبها ونعمت، ولو أخطأ فنحن في أنه في سعة معذورين وغير معاقبين. فالخطأ الذي تقع فيه إنما جاء من الدليل الذي نصبه وارتضاه لنا لا من قبلنا. وسيأتي بيان كيف نكون معذورين وكيف يصح وقوع الخطأ في الدليل المنصوب حجة مع أن الشارع هو الذي نصبه وجعله حجة، هذا سيأتي إن شاء الله. ثم قال: ولا شك في أن هذا المقصد، يعني أنه مباحث الحجة، هو غاية الغايات من مباحث علم أصول الفقه، وهو العمدة فيها، لأنه هو الذي يحصل كبريات مسائل المقصدين السابقين الأول والثاني، فإنه لما كان يبحث في المقصد الأول عن تشخيص صغريات الظواهر اللفظية، فإنه في هذا المقصد يبحث عن حجية مطلق الظواهر اللفظية بنحو العموم. هناك كان يبحث عن الصغريات، هنا يبحث عن الكبرى، لأنه في استنباط الحكم الشرعي هناك قياس مركب من كبرى وصغرى. ونحن فيما تقدم بحثنا في الصغريات، الآن نبحث في هذه الكبرى، فإنه في هذا المقصد يبحث عن حجية مطلق الظواهر اللفظية بنحو العموم، فتتألف الصغرى من نتيجة المقصد الأول، والكبرى من نتيجة هذا المقصد الثالث، لينتج من ذلك الحكم الشرعي. فيقال مثلا صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، هاي الصغرى، وكل ظاهر حجة، هاي الكبرى اللي بحثنا عنها، نبحث عنها في مقاصد أنه أو مباحث الحجة في المقصد الثالث، فينتج صيغة افعل حجة في الوجوب. فإذا وردت صيغة افعل في آية أو حديث، استنتج من ذلك وجوب متعلقها. يعني إحنا إذا وردت آية أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، أو في حديث اغتسل للجمعة افعل ذلك، نقول بأنه هذه الصيغة أنه صيغة أمر، هي صيغة افعل، وهي ظاهرة في الوجوب، ونأتي بالكبرى نقول كل ظاهر حجة، فينتج أنه الغسل واجب، أو إقامة الصلاة واجبة، أو إيتاء الزكاة واجب على سبيل المثال. طبعا هذه ضروريات لا يحتاج الإنسان أن يمثل بها، ولكن من باب أنه تطبيق لهذا الكلام. وهكذا يقال في المقصد الثاني، إذ يبحث عن تشخيص صغريات أحكام العقل، وفي هذا المقصد يبحث عن حجية حكم العقل، فتتألف منهما صغرى وكبرى. المقصد الثاني نحن المصنف مثل بأمثلة كثيرة، من أراد فليرجع إلى المقصد الثاني ويرى الصغريات ويعرف هناك كيف طبق الكبرى عليها، وقد أوضحنا كل ذلك في تمهيد المقصدين فراجع وعليه. فلا بد أن نستقصي في بحثنا عن كل ما قيل أو يمكن أن يقال باعتباره وحجيته. يعني هنا البحث عن ماذا؟ عن ذات الدليل، عن كل ما قيل أنه دليل، لا بوصف الدليلية ولا عدم الدليلية. لماذا؟ لأنك لو أتيت بالشيء بوصف الدليلية، أي أنك بحثت عنه في موضع آخر، في فن آخر، مو في أصول الفقه. يعني كما لو بحثت عن الكبرى في علم آخر، خلنا نفرض في علم النحو، وثبت أن هذه الكبرى قد قام عليها مثلا الدليل القطعي، ثم تأتي بها جاهزة وتضعها في علم الأصول، هذا غير صحيح كما بينا. ولا أن تقيم البرهان على عدم الدليلية في موضع آخر، وإنما لابد أن يقام البرهان في هذا العلم، علم أصول الفقه، فنرى الدليل الذي قيل أنه دليل هل هو حجة أم ليس بحجة. إذن البحث في ذات الدليل بما هو دليل، ما قيل أو يمكن أن يقال باعتباره وحجيته لنستوفي البحث، ولنعذر عنه. شنو العبارة عندكم؟ ولنعذر عنه الله تعالى في اتباع ما يصح اتباعه وطرح ما لا يثبت اعتباره. وينبغي لنا أيضا من باب التمهيد والمقدمة أن نبحث عن موضوع هذا المقصد وعن معنى الحجية وخصائصها والمناط فيها وكيفية اعتبارها وما يتعلق بذلك، فنضع المقدمة في عدة مباحث كما نضع المقصد في عدة أبواب. لاحظوا أنه طبعا سنبين إن شاء الله في المباحث الآتية بأن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، وأنا بينت بأن المبادئ التصديقية في كل علم هو عبارة عن ثبوت محمولات المسائل لموضوعات المسائل كي يحصل التصديق بالنسبة. فبالتالي المصنف هنا يريد أن يبين يعني في الكلام الأخير الذي ذكرناه بأنه هذا المطلب، وأن كيف تثبت هذه المحمولات للموضوعات. لذلك قال المقدمة وفيها مباحث. موضوع المقصد الثالث من التمهيد المتقدم في بيان المقصود من مباحث الحجة يتبين لنا أن الموضوع لهذا المقصد الذي يبحث فيه عن لواحق ذلك الموضوع ومحمولاته هو كل شيء يصلح أن يدعى ثبوت الحكم الشرعي به ليكون دليلا وحجة عليه، يعني على الحكم الشرعي. فإن استطعنا في هذا المقصد أن نثبت بدليل قطعي، لاحظوا حطوا تحتها خط دليل قطعي، أن هذا الطريق مثلا حجة أخذنا به ورجعنا إليه لإثبات الأحكام الشرعية، وإلا إذا لم نستطع أن نقيم برهان قطعي لابد أن ماذا نفعل؟ وإلا طرحناه وأهملناه، وبصريح العبارة نقول إن الموضوع لهذا المقصد في الحقيقة هو ذات الدليل بما هو في نفسه لا بما هو دليل. يعني شنو معنات لا بما هو دليل؟ يعني لا بوصف الدليلية، لا بوصف الحجية، بل الدليل لا بوصف نأتي به ونبحث عنه. فإن اتصف بالحجية فبها ونعمت ونأخذ به، وإلا طرحناه. طيب. وأما محمولاته ولواحقه التي نفحصها ونبحث عنها لإثباتها له، فهو كون ذلك الشيء دليلا وحجة، فإما أن نثبت ذلك أو ننفيه. أنا قلت بأنه موضوع علم الأصول هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. الآن هذا يحتاج إلى كلام أكثر، لأنه في الواقع نحن نبحث عن غير العوارض الذاتية، لا نبحث عن العوارض الذاتية، فهذا يحتاج إلى بيان، وأنه البحث في العرض الذاتي والعرض الغريب ليس هنا موضعه. ولكن نحن عندما ننظر إلى أي علم من العلوم نجد أن لهذا العلم مسائل، وهذه المسائل لها محمولات وموضوعات. على سبيل المثال علم النحو، الآن نأتي إلى مسائل علم النحو. مسائل علم النحو أنه ما يصدر منه الفعل هو فاعل، وهذا الفاعل أنه لابد أن نثبت أنه مرفوع، فإثبات الرفع للفاعل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج أن ننظر أنه نتصور الفاعل ونتصور الرفع ونقيم البرهان على أن طبعا احنا ما نبي نقول أنه أوهى من حجة نحوي، ولكن لابد أن نقيم البرهان على أن الفاعل يكون مرفوع في ذلك العلم وهو علم النحو. وكذلك في علم الصرف مثلا في تركيب الكلمة وما تدل عليه، إن كانت مثلا على صيغة فعلل أو بعض الصيغ الأخرى، فبالتالي هناك هذه المسائل لها محمولات ولها موضوعات وهناك نسبة. هذه النسبة لابد من التصديق بها. كيف نصدق بها؟ لابد من إقامة البرهان على ثبوت المحمول، يعني محمولات المسائل لموضوعات المسائل. لذلك قال ولا يصح أن نجعل موضوع علم الأصول أو موضوع وطبعا هو معنون بأنه مباحث الحجة، إنزين، ولا يصح أن نجعل موضوعه الدليل بما هو دليل، إنزين، يعني بوصف الدليلية أو الحجة بما هي حجة، أي بصفة كونه دليلا وحجة، كما نسب ذلك إلى المحقق القمي أعلى الله مقامه في قوانينه، كتاب القوانين للميرزا القمي، إذ جعل موضوع أصل علم الأصول الأدلة الأربعة بما هي أدلة، يعني بوصفة دليلية. ولو كان الأمر كما ذهب إليه رحمه الله لوجب أن تخرج مسائل هذا المقصد كلها عن علم الأصول. لماذا تخرج؟ لأنها تكون حينئذ من مبادئه التصورية لا من مسائله. أنا قلت أنه إن شاء الله تفرقون بين المبدأ التصوري والمبدأ التصديقي. على العموم المبدأ التصديقي بيناه في الشرح، المبادئ التصورية واضحة، هي تكون أنه غايتها هو تصور هذا العلم بمسائله، وهذا الأمر يكون مبدأ تصوري لهذا العلم. لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون هناك تمهيد ومقدمات في علم آخر لكي تكون هذه المبادئ ماذا؟ متصورة للعلم الذي يعبر عنه بعلم الأصول. فالميرزا القمي أخرج أنه ما حقه أن يكون مبدأ تصديقي وجعله مبدأ تصوري لهذا العلم، وبعبارة أخرى لازم هذا القول أن يبحث عن الأدلة في موضع آخر في علم آخر، فإن قام الدليل، طبعا أنتم حطوا بالكم أن هذا الشرح ليس شرح، نحن نشرح كما يذكر المصنف الذي هو الشيخ المظفر، ولكن الميرزا القمي كان كلامه في علم الأصول في موضوع علم الأصول بعد أن اتفق على أن الأدلة هي أربعة وحصر الأدلة في الأربعة، حينئذ قال أنه هذه لا تكون موضوع لعلم الأصول إلا أن يكون قد قام الدليل القطعي على كونها حجة، حينئذ تكون موضوعا لعلم الأصول. هذا رأي الميرزا القمي. الإشكال عليه أنه لو بحث عنها في موضع آخر لا تكون مبدأ تصديقيا. أنا شنو قلت المبدأ التصديقي؟ عبارة عن الأمور التي تبتني عليها قياسات العلم. إنزين المبادئ التصورية هل تبتني عليها قياسات العلم؟ لا. لماذا؟ لأن المبدأ التصوري لا يوجب الإذعان بالنسبة الحكمية في قضايا العلم. المبدأ التصوري لا ارتباط له في ثبوت محمول المسائل، محمولات المسائل لموضوعاتها. ونتيجة كلام الميرزا القمي هو أن يكون البحث عن حجية الأدلة في موضع آخر أن يكون ماذا؟ بعد قيام الدليل عليها في موضع آخر تكون مبدأ تصوريا ولا تكون من مسائل العلم. ولهذا نحن أشكلنا في الشرح بأنه أيها الميرزا القمي لو كان الأمر كما ذكرت فإذا عن ماذا نبحث في علم الأصول؟ بعد ما يبقى شيء. وذلك واضح لأن البحث عن حجية الدليل يكون بحثا عن أصل وجود الموضوع وثبوته الذي هو مفاد كانت تامة، لا بحثا عن لواحق الموضوع الذي هو مفاد كان الناقصة. والمعروف عند أهل الفن أن البحث عن وجود الموضوع أي موضوع إن كان، سواء كان موضوع العلم أو موضوع أحد أبوابه ومسائله، معدود من مبادئ العلم التصورية لا من مسائله. طيب، هذا هو كما بينا في الشرح أنه الإشكال على رأي الميرزا القمي. ولكن هنا ملاحظة ينبغي التنبيه عليها في هذا الصدد، وهي إن تخصيص موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة كما فعل الكثير من مؤلفينا يستدعي أن يلتزموا بأن الموضوع هو الدليل بما هو دليل، يعني دليل بوصف الدليلية. هذا أنا ذكرته كإشكال على ماذا؟ على صاحب الفصول. كيف، خل أذكر الإشكال مرة أخرى، كيف يمكن أن نجعل موضوع علم الأصول ذات الدليل ونأتي ونقول موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة؟ هذا تهافت. لماذا؟ لأن جعل موضوع علم الأصول هو ذات الدليل لا بوصف الدليلية ينافي جعل موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة، لأن الذي يجعل علم الأصول الأدلة الأربعة لابد أن يجعلها بوصف الدليلية، وكأنه قد بحث عن جميع الأدلة وكل ما قيل أنه دليل ووصل إلى نتيجة بأنه البرهان القطعي إنما قام على الأدلة الأربعة. زين، والذي يقول بأنه لا، موضوع علم الأصول هو ذات الدليل، يريد أن يبحث عن كل ما قيل وما يمكن أن يكون دليلا، فلا بد أن لا يحصر موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة. نعم، كما فعل صاحب القوانين، وذلك لأن هؤلاء لما خصصوا الموضوع، موضوع علم الأصول، بهذه الأربعة يعني بالأدلة الأربعة، فإنما خصصوه، يعني خصصوا الموضوع بها يعني بالأدلة الأربعة لأنها معلومة الحجية عندهم، مو أنه ذات الدليل بما هو هو، وإنما الدليل بوصف الدليلية. لهذا خصصوا موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة، فلا بد أنهم لاحظوها موضوعا للعلم بوصف الدليلية وبما هي أدلة لا بما هي هي، وإلا لجعلوا الموضوع شاملا لها ولغيرها مما هو غير معتبر عندهم كالقياس والاستحسان ونحوهما. وما كان وجه لتخصيصها بالأدلة الأربعة، وحينئذ لا مخرج لهم عن الإشكال المتقدم، وهو لزوم خروج عمدة مسائل علم الأصول عنه. وعلى هذا يتضح أن مناقشة صاحب الفصول لصاحب القوانين ليست في محلها أيضا. ليش؟ لأن دعواه هذه لا بد، أقول دعواه شنو هي؟ يدعي صاحب الفصول أن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة لا بوصف الدليلية. ليش أنت خصصتها بالأدلة الأربعة عندما قال الأدلة الأربعة لا بوصف الدليلية؟ وقع في المحذور المتقدم. طيب، وعلى هذا يتضح أن مناقشة صاحب الفصول لصاحب القوانين ليست في محلها، لأن دعواه هذه لابد من الالتزام بها بعد الالتزام بأن الموضوع خصوص الأدلة الأربعة. يعني لاحظوا ماذا يدعي؟ يقول موضوع علم الأصول الدليل بما هو هو، الذي يقول بأنه بما هو هو لابد أن لا يخصص موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة، والذي يخصص علم الأصول بالأدلة الأربعة يكشف أنه قد بحث عن الأدلة ولم يقم البرهان القطعي إلا على خصوص الأدلة الأربعة. فإذا الذي يخصص موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة إنما يجعلها بوصف الدليلية لا بما هي هي، والذي يقول أن موضوع علم الأصول الدليل بما هو هو وذات الدليل ليس له أن يخصص الأدلة بالأدلة الأربعة. طيب وإن لزم عليه إشكال خروج أهم المسائل عنه، يعني عن علم الأصول، ولو كان الموضوع هي الأدلة بما هي هي كما ذهب إليه صاحب الفصول لما كان معنى، يعني لما كان هناك معنى لتخصيصه بخصوص الأدلة الأربعة، ولوجب تعميمه لكل ما يصلح أن يبحث عن دليليته، وإن ثبت بعد البحث أنه ليس بدليل. والخلاصة أنه إما أن نخصص الموضوع بالأدلة الأربعة فيجب أن نلتزم بما التزم به صاحب القوانين. أنت الذي تقول بأن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة لابد أن تقول أنها بوصف الدليلية، يتبين عندك موضع آخر أو علم آخر وضعت فيه جميع الأدلة وبحث، وحينئذ توصلت إلى أنه الذي قام البرهان القطعي على دليليته وعلى حجيته هو خصوص الأدلة الأربعة. فحينئذ بعد أن انتهيت من هذه المباحث الطويلة العريضة في علم آخر أتيت بالخلاصة ووضعت الخلاصة في علم الأصول وقلت بأن موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة، وهذا هو الصحيح الذي يدعي بأن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة يلزمه ذلك، فيجب أن نلتزم بما التزم به صاحب القوانين فتخرج مباحث هذا المقصد الثالث عن علم الأصول. ليش تخرج؟ لأن أنت بحثت وانتهيت في مكان آخر، الآن هنا عن ماذا نبحث؟ لا شيء، أنت أتيت لي بشيء جاهز مبحوث عنه في علم آخر وقلت بأن موضوع هذا العلم الأدلة الأربعة التي قام البرهان القطعي على دليليتها. فإذا ما عندنا مباحث حجة ولا يمكن أن نبحث عن حجية الكبريات، وإما أن نعمم الموضوع كما هو الصحيح لكل ما يصلح أن يدعى أنه دليل. زين تبي تعمم الموضوع، إذن ماذا؟ فلا يختص بالأربعة، ما تقدر تقول موضوع علم الأصول هو خصوص الأدلة الأربعة، لابد أن تقول موضوع علم الأصول حتى يكون مبدأ تصديقي واضح. لو قلت بأن موضوع علم الأصول هو كل ما يمكن أن يقال أنه دليل أو كل ما ادعي أنه دليل، حينئذ هنا نأتي ونقول هذا البحث من المبادئ التصديقية و التي تبتني عليها قياسات العلم، وحينئذ نبحث هل تثبت النسبة الحكمية في القضايا هذه، بمعنى أنه هل تثبت محمولات المسائل لموضوعاتها أم لا. شنو؟ أنه عندنا حجية، هل ثبتت الحجية لهذا الدليل أم لا. إذن فنحن نريد أن نثبت الحجية للدليل، يعني نريد أن نثبت المحمول للموضوع. إذن طيب وهنا نعم كما هو الصحيح لكل ما يصلح أن يدعى أنه دليل فلا يختص بالأربعة، وحينئذ يصح أن نلتزم بما التزم به صاحب الفصول، وتدخل مباحث هذا المقصد في مسائل العلم. فالالتزام بأن الموضوع هي الأدلة الأربعة فقط، ثم الالتزام بأنها بما هي هي لا يجتمعان، وهذا أحد الشواهد على تعميم موضوع علم الأصول لغير الأدلة الأربعة، وهو الذي نريد إثباته هنا، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك صفحة 6 من الجزء الأول. والنتيجة أن الموضوع الذي يبحث عنه في هذا المقصد هو هذا المهم، كل شيء يصلح أن يدعى أنه دليل وحجة، فيعمم البحث كل ما يقال أنه حجة، فيعم البحث كل ما يقال أنه حجة، فيدخل فيه البحث عن حجية خبر الواحد والظواهر والشهرة والإجماع المنقول والإجماع المحصل حطوا وياهم والقياس والاستحسان ونحو ذلك، بالإضافة إلى البحث عن حجية الكتاب والسنة والإجماع والعقل. فما ثبت أنه حجة من هذه الأمور أخذنا به، وما لم يثبت طرحنا. كما يدخل فيه أيضا البحث عن مسائل التعادل والتراجيح، لأن البحث فيها في الحقيقة عن تعيين ما هو حجة ودليل من بين المتعارضين. أقول في مبحث التعادل والتراجيح مبحث طويل وجدا عظيم الفائدة. أنا أذكر مثال، لو كان لدينا مثلا خبر يقول بأنه ثمن العذرة سحت، وخبر آخر يقول لا بأس ببيع العذرة، موجود عندنا في الفقه في المكاسب، فإذا يكون هناك تعارض بين الخبرين بعد إثبات الصحة وأن كلاهما حجة، يحدث بينهما تعارض. طيب، لأن لو كان الخبر ضعيف والآخر خبر موثق أو صحيح، خب لا يعارضه، فبالتالي لابد من إثبات أنه ماذا صحت كلا الخبرين، حينئذ يحدث التعارض. التعارض سببه أن أحد الخبرين يقول لا بأس ببيع العذرة، الآخر يقول ثمن العذرة سحت، يعني فيه بأس، فبالتالي كأن أحد الدليلين يقول هناك بأس في بيع العذرة، والآخر يقول لا بأس ببيع العذرة، فيحدث بينهما التعارض. هنا أيهما حجة؟ إنزين، هنا نأتي إلى المرجحات. البحث في المرجحات التي تعين أي الخبرين حجة وأي الخبرين ساقط، هذا بحث عن ماذا؟ عن حجية هذه المرجحات ودليلية هذه المرجحات. مثلا ما خالف الكتاب هذا مرجح، مثلا ما خالف العامة، زين، ما وافق الشهرة، إلى آخره من المرجحات الكثيرة الأحدثية، إن كان الخبر قد صدر عن إمام مثلا متأخر صلوات الله عليهم أجمعين، فبالتالي يؤخذ به ولا يؤخذ بالخبر المتقدم، وهكذا من المرجحات التي ذكرت، فتكون المسائل من مسائل مباحث الحجة. ونحن جعلناها في الجزء الأول صفحة 8 خاتمة لعلم الأصول اتباعا لمنهج القوم، ورأينا الآن العدول عن ذلك رعاية لواقعها وللاختصار. معنى الحجة نرجئه إلى الغد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.